بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا مع الضوابط عند الضابط 21: الحكم لا يتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وفي حديث التوبة ووجه الشاهد من الحديث نهاية الحديث: ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا الرجل لما لقي راحلته بعدما أيس من الحياة وتيقن الموت، قال عبارة كفرية تخرج المرأة عن الملة إن قالها معتقدا، قال: أنت عبدي، وصف الله بالعبودية، وأنا ربك، وجعل الربوبية لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، يعني مع كونه تلفظ بلفظ من ألفاظ الكفر إلا أنه لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لوجود المانع، لوجود المانع. والمانع هنا هو القصد، المانع هنا هو القصد، أنه لم يكن متقصدا لهذه العبارة، وإنما قالها في شدة الفرح. فلو قال المرء كلمة في شدة الغضب أو في شدة الفرح قد يختل هذا الشر، يختل هذا الشر. ولذلك أهل العلم يقولون أنه لا يثبت حكم الكفر على الشخص إلا إذا توفرت شروط ثلاثة، وهي العلم والإرادة والقصد، العلم والإرادة والقصد، وأن تنتفي أضدادها. ضد العلم الجهل، وضد القصد النسيان، والإرادة الخطأ. فلا يحكم على الشخص بالكفر إلا إذا توفرت هذه الشروط، طبعا بعد إقامة الحجة وثبوت قيام هذا الأمر بالمرء. هذه القاعدة أن الحكم لا يتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع قاعدة عامة يذكرها العلماء في باب العقيدة وفي باب الفقه وفي أبواب كثيرة من أبواب العلم. يعني لا يحكم للشخص بحكم معين حتى تتوفر جميع الشروط، حتى تتوفر جميع الشروط وتنتفي الموانع. مثلا لو قال إنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لو قالها إنسان وعنده شرك، عنده بعض الشركيات، يعني وجود مانع وهو الكفر بالطاغوت، هذا ما توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع حتى يحكم له بأن لا إله إلا الله تنجيه أو تدخله الجنة، أو تدخله الجنة. وهكذا بقية الأحاديث، بقية الأحاديث نقول بهذه القاعدة: يعني لو جاءنا إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، قال خلاص أنا أصلي الفجر والعصر وبس ما أصلي غيره أدخل الجنة، لأن الحديث يدل على هذا. نقول لا، الحكم لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، يعني لا تأخذ بنص واحد وتترك بقية النصوص، فالشريعة أحكامها يعني تجتمع بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فهذه قاعدة عظيمة سواء في أبواب الألفاظ أو في أبواب الأحكام، وسواء في أبواب الفقه أو أبواب العقيدة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المنظومة، وقد وصلنا إلى الشرك. بعد أن ذكر الشرك قال والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الضر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. هذا النوع الأول من أنواع الشرك الذي تطرق إليه الناظم. نحن ذكرنا في اللقاء الماضي بعد أن ذكرنا العبادات الكثيرة، ذكرنا وجوب الحذر من الشرك صغيره وكبيره، وأن الصالحون من هذه الأمة الأنبياء ومن بعدهم كانوا يخافون من الشرك، وكذلك المؤمن يخاف من الشرك. ما معنى الشرك؟ الشرك في اللغة هو اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد، اسم للشيء الذي يكون بين أكثر من واحد، يعني لا ينفرد به شخص واحد، لا ينفرد به أحدهم. يقال في اللغة اشترك الرجلان وتشارك، اشترك الرجلان وتشارك أي دخل معا، أي دخل معا. وفي اللغة أشرك بالله أي جعل له شريكا، أشرك بالله جعل له شريكا. إذن فالشرك في اللغة من الشراكة، من الشراكة، من الاشتراك بين شخصين. وأما في الشرع فالشرك هو صرف حق من حقوق الله لغيره، صرف حق من حقوق الله لغيره، هذه أحد التعاريف. ومن التعاريف المذكورة عند العلماء مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله. فهذا معنى الشرك، أن يصرف الإنسان حقا من حقوق الله لغير الله. ما المقصود بحق الله؟ لما نقول حق الله ما المقصود؟ حق الله هو كل ما لا يقدر عليه إلا الله، كل ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يطلب إلا منه، فلا يطلب إلا منه، ولا يصرف إلا لله عز وجل. فمن صرف هذا الحق لغير الله عز وجل وقع في الشرك، أو ساوى الله عز وجل بالمخلوق في هذا الحق. فمثلا الصلاة حق لله عز وجل، فمن صلى لغير الله أشرك. الدعاء حق لله عز وجل، لا يملك النفع والضر إلا الله عز وجل. فجاء إنسان طلب من مقبور ميت أن ينفعه أو يضره، نقول وقعت في الشرك، وقعت في الشرك، لأن هذا من خصائص الله عز وجل. إذن صرف أي حق من الحقوق من حقوق الله عز وجل لغير الله عز وجل هذا من الشرك، أو مساواة الله عز وجل بغيره في حق من حقوقه من الشرك. الشرك أحيانا يقال الشرك والكفر، هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن الشرك والكفر مترادفين، فيطلق الشرك على الكفر والكفر على الشرك، يعني بنفس المعنى. واستدلوا بقصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، لأنه قال في الآية الأولى أكفرت بالذي خلقك، وفي الآية التي تليها مباشرة قال ولا أشرك بربي أحدا، قال فأطلق الكفر والشرك على نفس الشيء، فدل على أن الكفر والشرك مترادفين يدلان على نفس المعنى. والقول الثاني وهو الأرجح أن الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك، والشرك أحد أنواع الكفر، أحد أنواع الكفر. فالكفر يطلق على أمور كثيرة جدا، أحيانا تكون ألفاظ كفرية لكن ما تدخل في صورة ماذا؟ الشرك، وأحيانا تكون أفعال شركية لكن لا تدخل في صورة ماذا؟ الكفر. فمثلا المصحف، لو داس رجل المصحف متعمدا اتفق العلماء أن هذا من الكفر، ذكروه في أبواب الردة في كتب الفقه، هذا كفر لكن لا يسمى شرك، لا يسمى شرك. وهناك صور كثيرة جدا تسمى عند العلماء كفر ولا تصل إلى درجة الشرك، كمن يعني كفر جميع الصحابة أو سب جميع الصحابة لأجل الدين، قال العلماء هو كافر لكن لا يسمى هذا شركا. طيب لماذا يطلق عليه؟ قال أبو هلال العسكري رحمه الله وهو أحد أئمة أهل السنة وأئمة اللغة في نفس الوقت، يقول يطلق عليه من باب المبالغة والتعظيم، من باب المبالغة والتعظيم، يعني يطلق على بعض الأمور الكفرية أن هذا من الشرك للمبالغة والتعظيم لأجل الزجر، وهذا وارد استخدام مثل هذه الألفاظ للمبالغة. إذا هذا القول هو الأقرب لأن واقع الحال يدل على هذا الأمر، لأن هناك صور كثيرة جدا ولا شك من الكفر غير داخلة في صورة الشرك. إذا الكفر له ضروب كثيرة، إحدى ضروبه يعني إحدى صور الكفر الشرك، لأن الشرك فقط يدخل في قضية المساواة وصرف الحقوق، وإلا هناك كفر بالملائكة وكفر بالكتب وكفر بالرسل وأنواع كثيرة جدا ما تختص بقضية ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. فالكفر أوسع من الشرك. الناظم يقول والشرك نوعان، والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهيا. هذا التقسيم المعروف عند العلماء، وهو تقسيم الشرك إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. وما معنى الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو إثبات شريك لله. بعمر حشرتنا إثبات شريك لله عز وجل في خصائصه، إثبات شريك لله عز وجل في خصائصه، فيجعل لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. هذا الشرك الأكبر، إثبات شريك لله عز وجل في خصائصه، فيجعل لله ندا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وطبعا بهذا يعني سيتبين معنا أن الشرك الأكبر يدخل فيه الشرك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات كما سيأتينا في الأقسام. إذن هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره المصنف، قال فشرك أكبر، ثم يأتي بعد ذلك إلى ذكر الشرك الأصغر. قال به خلود النار، هذه إحدى الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هناك جملة من الفوارق بين الشرك الأكبر والأصغر، ستة فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الفرق الأول أن الشرك الأكبر داخل في الكفر، داخل في الكفر، وأما الشرك الأصغر فهو من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر يعني في كبائر الذنوب. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر يخرج عن الملة، يخرج عن الملة، والشرك الأصغر لا يخرج عن الملة. والفرق الثالث أن الشرك الأكبر محبط للعمل، محبط للعمل، تحبط أعماله، وأما الشرك الأصغر فغير محبط للعمل. والفرق الرابع أن الشرك الأكبر موجب للخلود، يوجب الخلود في النار، والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار. الفرق الخامس أن الشرك الأكبر يحل النفس والمال، يعني يجعل حلال النفس والمال، يقتل ويؤخذ ماله، يستحل. وأما الشرك الأصغر لا يستحل نفس، لا تستحل نفسه ولا ماله. والفرق السادس بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر لا يغفر، الشرك الأكبر لا يغفر، وأما الشرك الأصغر فيدخل تحت الموازنة، يدخل تحت الموازنة. هذا على الصحيح، هذا على الصحيح. طبعا المسألة فيها خلاف شهير بين أهل العلم، هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر، هل هو يغفر أو لا يغفر؟ والصحيح أنه يدخل تحت الموازنة. ما معنى الموازنة؟ الموازنة أن ينظر في حال العبد، إن كانت له حسنات راجحة، إن كانت له حسنات ماحية فتكون سببا في مغفرة ما عنده من الشرك الأصغر، وإن لم تكن له حسنات ماحية فيستحق العذاب على قدر ذنبه، ثم لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. هذه مسألة يعني نتنبه لها، أنهم لما يتكلمون على مسألة الشرك الأصغر هل يغفر أو لا يغفر، المسألة لا تعلق لها بقضية التخليد، لا تعلق لها بمسألة التخليد. نحن ذكرنا قبل قليل من الفروق أن الشرك الأكبر يوجب التخليد، وأما الشرك الأصغر فلا يوجب التخليد. وأما مسألة المغفرة فهذه مسألة مستقلة، وهي في قول إن الله يغفر الذنوب جميعا. قالوا فهل هو داخل في هذا العموم أنه مظنة المغفرة؟ قال بعض أهل العلم لا، هو كالشرك الأكبر، يعني لا يغفر، لا يغفر. وقال بعضهم هو داخل في الموازنة، والمسألة يعني فيها تفصيل معروف، لكن هذا الأقرب. ونحن ذكرنا الآن من الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر قضية حبوط العمل، أن الشرك الأكبر يحبط العمل وأما الأصغر فلا يحبط العمل. قال أهل العلم وهذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، فإن الشرك الأصغر لو خالط أصل العمل، خالط أصل العمل قد يصل إلى درجة ماذا؟ الشرك الأكبر، فيكون محبط للعمل، محبط للعمل. يعني مثلا احنا عندنا الرياء، الرياء كما سيأتينا كما ذكر الناظم من صور الشرك الأصغر، ولكن قد يتطور هذا الرياء ويكون سبب لحبوط العمل إن كان أصل العمل لغير الله عز وجل. الرياء هو ما يطرأ على الإنسان في أثناء العمل فيزين العمل لأجل الناس، لكن لو كان أصل العمل لغير الله عز وجل مراءة الناس هذا سبب للحبوط، ويسميه العلماء رياء المنافقين. يعني فرق بين الصورتين، إنسان قام يصلي لله عز وجل وفي أثناء الصلاة طرأ له طارئ الرياء فزين صلاته، هذا شرك أصغر. والعمل على التفصيل المعروف عند أهل العلم في قضية المدافعة وعدمها، وبين صورة شخص قام أصلا ليس لله، يصلي لأجل كلام الناس أو لأجل مراءة الناس. فإذا هذا من القيود التي ذكرها العلم في مسألة الحبوط وعدم الحبوط. فإذا هذه جملة من الفروق التي ذكرها أهل العلم في الفرق بين الكفر الأكبر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والمصنف ذكر منها فرقين، قال خلود النار وعدم المغفرة، عدم المغفرة. الشرك الأكبر كما عرفناه أن يجعل لله ند في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، وعلى هذا الشرك الأكبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشرك في الربوبية، والقسم الثاني الشرك في الألوهية، والقسم الثالث الشرك في الأسماء والصفات. النوع الأول هو الشرك في الربوبية، وسبق أن أشرنا إليه. الشرك في الربوبية هو صرف خصائص الربوبية كلها يرحمك الله.
كلها أو بعضها لغير الله، كلها أو بعضها لغير الله، أو تعطيله عنها بالكلية، تعطيله عنها بالكلية. إذن صرف خصائص الربوبية كلها أو بعضها لغير الله، أو تعطيله عنها بالكلية. خصائص الربوبية معروفة، أشرنا إليها سابقا، مثل الخلق، الرزق، الضر، النفع، التدبير، الإحياء، الإماتة. لو جاء إنسان وصرف أحد هذه الخصائص لغير الله وقع في الشرك في الربوبية. لو قال إنسان أن هذا الولي يرزق من دون الله وقع في الشرك في الربوبية، أو قال إنسان هذا الميت ينفع ويضر من دون الله وقع في الشرك في الربوبية، أو قال إنسان هذا الولي يملك منع الرزق عني وقع في ماذا؟ في الشرك في الربوبية. والشرك في الربوبية عند أهل العلم على قسمين. القسم الأول هو شرك التعطيل، شرك التعطيل. شرك التعطيل يعرفه العلماء هو تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن صانعه، وتعطيل الصانع عن أفعاله، تعطيل الصانع عن أفعاله. وهذا يكون بتعطيل خصائص الربوبية التي ذكرناها، إنكار أن يكون الله رب العالمين. فتعطيل الله سبحانه وتعالى عن شيء من الخصائص، خصائص الربوبية، سواء كانت على الوجه الكلي، يعني كما ذكر الله عز وجل عن فرعون وهو أوضح مثال لشرك التعطيل، قال فرعون وما رب العالمين، وما رب العالمين، فعطل الرب بالكلية، عطل الربوبية بالكلية، فوقع في هذا الشرك. وأيضا من الأمثلة على شرك التعطيل شرك أهل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود من المعروفين كابن عربي وابن سبعين من غلاة المتصوفة الذين يقولون الخالق هو عين المخلوق، يقولون الخالق هو عين المخلوق. فهؤلاء عطلوا أن يكون الله عز وجل رب العالمين، لم يفرقوا بين عبد ورب، لم يفرقوا بين عبد ورب، فهذا من التعطيل، عطلوا الله عز وجل عن ربوبيته. والنوع الثاني من أنواع شرك الربوبية شرك التمثيل، التمثيل بمعنى تسوية، التسوية بين الله وبين خلقه في شيء من خصائص الربوبية أو نسبتها إلى غيره. إذن التسوية بين الله وبين خلقه في شيء من خصائص الربوبية أو نسبتها إلى غيره. فمن وضع أنداد لله في باب الربوبية وقع في هذا النوع من أنواع الشرك، شرك التمثيل في باب الربوبية. والأمثلة عليه كثيرة، منها شرك النصارى الذين اتخذوا أربابا من دون الله، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا من الشرك، شرك التمثيل. أيضا شرك المجوس، قالوا إن للعالم إلهين، إله الخير وإله الشر. أيضا شرك الصابئة، الصابئة يقولون إن الكواكب هي التي تدبر الكون، هي التي تدبر الكون. وأيضا القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين، جعلوا مع الله خالقين. وأيضا عباد القبور، قبورية الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تملك النفع أو الضر، تملك النفع أو الضر، أو اعتقادات الصوفية في أوليائهم أنهم ينفعون أو يضرون أو يحجبون الرزق. فهذه كلها من صور الشرك في باب الربوبية. النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر الشرك في الأسماء والصفات، الشرك في الأسماء والصفات، وتعريفه هو التسوية بين الله والخلق في شيء من الأسماء والصفات، تسوية بين الله وبين الخلق في شيء من الأسماء والصفات، بأن يجعل لله ند في أسمائه وصفاته. وهذا الشرك هو الشرك في باب الأسماء والصفات، يعني كأن يسمي أحد المخلوقين بأسماء الله أو بصفات الله عز وجل. وهو على نوعين، النوع الأول شرك التشبيه، شرك التشبيه هو أن يشبه الله في أسمائه وصفاته ويثبت شيء من الخصائص لله عز وجل كما يثبت للمخلوق، يعني يمثل بين الخالق والمخلوق الخصائص ليثبتها لله عز وجل في باب الأسماء والصفات، يثبتها للمخلوقين. وهذا معروف في قول الممثلة وغلاة المشبهة، مثلا يقول يدي الله كيدي المخلوقين، أو استواء الله كاستواء المخلوق. فهذا شبه خصائص الله في الأسماء والصفات بماذا؟ بالمخلوقين، بالمخلوقين. أو على العكس كان ذلك نفس الأمر. أيضا يدخل في هذا كما ذكر أهل العلم شرك الاشتقاق، شرك الاشتقاق، وهذا معروف، يعني أن يشتق شيء من أسماء الله المختصة ويسمي به غيره، يسمي به غيره. وهذه من صور الإلحاد التي مرت معنا، صور الإلحاد، الإلحاد في الأسماء والصفات، يشتق من أسماء الله الخاصة أسماء للمخلوقين، مثل ما فعل المشركين، اشتقوا من أسماء الله أسماء للأصنام، فاشتقوا العزة من العزيز واللات من الإله، أسماء خاصة لله عز وجل جعلوها على ماذا؟ على أصنامهم. فهذا من الشرك الأكبر الذي يدخل في أنواع الشرك في الأسماء والصفات. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية أو الشرك في العبادة، في التعبد. ومعناه هو أن يجعل لله ندا في العبادة، أن يجعل لله ندا في العبادة، أو يصرف العبد لغير الله شيئا من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله. ونحن ذكرنا سابقا في تعريف توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، فصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل شرك. وهذا الشرك، الشرك في الألوهية عند العلماء على 6 أنواع أذكرها إجمالا ثم نفصلها. النوع الأول شرك الدعاء، النوع الثاني شرك الشفاعة، والثالث شرك الإرادة، شرك الإرادة، والرابع شرك الطاعة، والخامس شرك المحبة، والسادس شرك الخوف. هذه 6 أنواع من أنواع الشرك في الألوهية، في الألوهية، وذكرها أهل العلم كابن القيم في المدارج والميلي في كتاب الشرك وأنواعه وغيره، مفصلة في كتب أهل العلم، وأشار إليها المقريزي في كتاب توحيد الصديق حسن خان في الدين الخالص. المهم أن هذه أنواع ذكرها العلم في أنواع من الشرك في الألوهية، وتخصيص هذه الأنواع يعني العلماء ذكرها لشهرتها، لشهرتها وبروزها، وإلا فصرف أي نوع من الأنواع لغير الله عز وجل يعتبر ماذا؟ من الشرك في الألوهية. أي نوع من العبادة لو صرفت لغير الله يعتبر من الشرك في الألوهية، ولكن هذه ذكرت لشهرتها. النوع الأول شرك الدعاء، شرك الدعاء، وهو دعاء غير الله عز وجل من الأنبياء والأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء وغيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن استغاث أو استعان أو استعاذ أو دعا فيما لا يقدر عليه إلا الله كالنفع والضر والشفاء والرزق فقد وقع في الشرك، فقد وقع في هذا النوع من أنواع الشرك، يطلب من إنسان ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول أهل العلم أن هذا الشرك يدخل في نوعي الدعاء، الدعاء عند العلماء على نوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هي التي تكون بالسؤال والطلب، تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، أنت تطلب من الله تسأله. والنوع الثاني دعاء العبادة، العبادة هو الطلب بلسان الحال، مثلا أنت في الصلاة هذا يسمى دعاء عبادة، لماذا تصلي؟ تصلي رجاء أن يغفر الله لك، كأنك تقول يا رب بهذه الصلاة اغفر لي وادخلني الجنة وتب علي، فهذا بلسان الحال. الأول بلسان المقال يعني مباشر يطلب من الله بلسانه، يقول اغفر لي ارحمني، لكن العبادة لا، يصوم يصلي بقصد ماذا؟ الدعاء، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى. فهذين النوعين يدخل فيهما الشرك، يدخل فيهما الشرك. فمن طلب وسأل غير الله مباشرة وقع في شرك الدعاء. بعض الناس يأتي إلى قبور والأضرحة ويطلب من المقبور أن يحدد له نوع الجنين، والبعض يطلب منا الرزق والبعض يطلب منا المال والبعض يطلب الشفاء، كل هذا شرك، شرك في الدعاء وشرك العبادة بأن يركع لغير الله، يسجد لغير الله، يطوف بغير الكعبة، فيدخل في هذا النوع. فنوعي الدعاء إذا صرفهم العبد لغير الله عز وجل وقع في الشرك، وهذا الذي ذكره: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كم عندنا من الوقت؟
3-4 ما تزيد؟ يمكن الشيخ محسن يزيد لنا، ما تزيد؟
على ما جزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.